طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله معاشر الإخوة في هذا المجلس الذي هو بمثابة المذاكرة لكتب أهل العلم والمؤانسة والمجالسة العلمية وتجديد الوصل بكم. جزاكم الله خيرا، وأنا شاكر لكل من حضر ومن أيد ومن أثنى على المجلس وأشهر الاستفادة منه. ولو لم يكن من مكاسب مثل هذه البرامج إلا أن نغتنمها في طاعة الله عز وجل وأن نتواصى على الخير، وإن من أعظم دخائر الدين في أمثال هذه الأزمنة استمرار مجالس العلم وحلق العلم ومثافنة أهل العلم والقراءة، فهذا إن شاء الله تعالى فيه بقاء الدين وحفظه. كما من يتابع تويتر يجد بأن هذه الليلة كذلك فيه شرح لنفس الكتاب الذي هو أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى من جهود إخوانكم في جمعية الدعوة والإرشاد بشرورة جزاهم الله خيرا. والدرس وإن كان يبث هذه الليلة وبث ليلة البارحة وكذلك سوف تكون الحلقة الثالثة منه غدا، هو مسجل في الأصل لكنه يبث في هذه الليالي كما هو معنون عنه ومؤرخ من أنشطة وزارة الشؤون الإسلامية. لكن هذا من 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 جميل التوافق بأن هذا الكتاب يقرأ في هذه الليلة مرتين، مرة في جمعية شرورة ومرة كذلك في هذه المساحة عبر تويتر وكذلك عبر غرفة الزوم. والعلم لا يخلق، قديمه حديث وحديثه قديم ولا يمل منه. وقد أدركت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كان يقرأ عليه كتاب التوحيد في اليوم الواحد 3 مرات، فكان يقرأ المتن مجردا ثم يقرأ شرح فتح المجيد وهو شرح لكتاب التوحيد ثم يقرأ كذلك في العصر كتاب التوحيد. فهذا يدل على أن طالب العلم نهمه لا ينقضي ولا ينقطع ولا يمل ولا يأسأ من تكراره، بل هذا هو أصل ثبات العلم. وعلى رأس ذلك كل كلام الله عز وجل، كلام الأول الذي ليس قبله شيء، فلا يمل طالب العلم من قراءته ولا من ختمته، بل من حسن سلوك بعض طلاب العلم وحصافتهم في قراءة القرآن والتعامل معه أنهم يفيئونه 3 فئات في اليوم الواحد. فهناك من يجعل جزءا من وقته أو ورده اليومي في القرآن الكريم لمراجعة المحفوظ ولو كان يسيرا، لو كان جزء عام فيه بركة، المهم تراجع المحفوظ تثبته، ثم يجعل جزء آخر من ورده اليومي في القرآن الكريم لقراءة السرد السريع، فيجعل 3 ساعة مباشرة يختم فيها جزء كامل قراءة سرد سريع أو حدر، ويجعل جزء من وقته قراءة التدبر والتأمل في كتاب تفسير، فيقرأ وجه أو حزب من القرآن الكريم ثم يقرأ ما قاله المفسرون. فدل ذلك على أن طالب العلم يتفنن في العلم ويتلذذ بالعلم ولا يمل من قراءته ولا من تكراره ولا من إعادة النظر فيه. والكتاب الذي معنا اليوم هو كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب من 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 من, من أنفع الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، وله عدة روايات، والتي بين أيدينا رواية عبدوس ابن مالك العطار وهي إحدى روايات اعتقاد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وتكمن أهمية هذه الرسالة أنها من تصنيف الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي لقب بإمام أهل السنة لما ثبت الله عز وجل به الدين، كما قاله علي بن عبد الله بن أبي نجيح المديني، قال: ثبت الله هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. والمحنة التي جرت على أهل السنة كانت محنة عظيمة، تهدمت فيها أركان العلم وأوذي فيها العلماء وقتل من قتل منهم، ولكن الله ثبت هذا الدين بأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رفعة له إلى قيام الساعة. من جلالة هذه الرسالة أن تصنيف إمام متبع كأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فلا يساوم أحد في اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإذا أراد أن يكذب من رغب في الكذب أو أراد أن يحرف من رغب في التحريف نقول ها هو أحمد بن حنبل. ربما يفترون على مالك، ربما يفترون على الشافعي، ربما يفترون على أبي حنيفة في بعض العقائد أو بعض المقالات التي تستنكر، أو على أي عالم من العلماء ليس له كتاب في السنة، لكن أحمد بن حنبل لا، ما من إمام من الأئمة الأربعة حفظت مقالاته في الاعتقاد كأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فالكذب عليه مكشوف، الكذب عليه مفضوح، فله كلام في الإيمان، وله كلام في الصحابة، وله كلام في القدر، وله كلام في الوعد والوعيد، وله كلام في مسائل التكفير وما شابه ذلك، وله كلام في الرد على الزنادقة وتعظيم السنة. فما يستطاع أن يكذب على أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فمن كذب عليه مكشوف كذبه بما ادخره الإمام أحمد رحمه الله تعالى من مؤلفات ورسائل، وكذلك من جوابات على سؤالات طلابه عليه رحمة الله عز وجل وأصحابه. وهذه العقيدة على معتقد أهل السنة والجماعة، وكلها محلها محل اتفاق على مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك أهل السنة ممن جاء من بعد أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ينسب اعتقاده لاعتقاد أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فنجد بن جرير الطبري رحمه تعالى يسند إليه ويقول: ليس عندنا في ذلك إلا قول الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما تكلم في مسألة اللفظ. وغير ذلك ممن صنف في الاعتقاد ينسب هذا الاعتقاد إلى إمام أحمد، كما قاله أبو داود صاحب السنن أو ابن أبي داود صاحب الحائية: هذا قولي وقول أبي وقول إمامنا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ويقول أبو حاتم الرازي الذي هو محمد بن إدريس الرازي رحمه تعالى، يقول: أحمد بن حنبل إمامنا في السنة. فإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام عليه رحمة الله عز وجل. هذه العقيدة عقيدة لطيفة مختصرة، يستحسن أن يهتم بها وأن تقرأ وأن تشرح. والحمد لله للعلم لم يغفلوا عن هذه الرسالة، فقد شرحوها وبينوها عليهم رحمة الله عز وجل. نستعين بالله عز وجل على العادة. يقرأ الأخ نايف جزاه الله خير ويعلق عليها بما يناسب بإذن الله عز وجل. إن شئت أن تقرأ من أول إسناد إسناد رواية الاعتقاد، وإن شئت مباشرة تقول: قال عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد محمد محمد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله وإليه وإياه: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الحمداني.
العناوين ليست للإمام أحمد رحمه الله تعالى، إن كانت عندك معنونة بدون عناوين. نعم. قال نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال: أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال: أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري
بتنيس.
بتنيس. نعم. بتنيس قال:
ينسب له التنيسي. ينسب له التنيسي. تأملوا الاعتقاد سماعه في رواية الحسن بن عبد الوهاب بن عبد العنبر قال: سنة 93 و200، والإمام أحمد رحمه الله توفي في سنة 241. كان في مجلس من مجالس المناظرة العارضة في موقع الساحات قبل ما يقارب 17 سنة، شخص يجادل، فكان بيني بين بعض الأخذ والرد عبر هذه المواقع. فقلت له، كان له حلقات اللقاء، فقلت له: ننزل أنا وأنت مناظرة، بس بشرط ألا تأتيني بحرف واحد عن شخص توفي بعد سنة 250، ولا أنا آتيك بحرف واحد بعد ذلك، يعني لا أنا ولا أنت، يعني فافرح، لن آتيك بابن تيمية ولن آتيك بابن قدامة ولن آتيك بفلان ولا علان، وأنت كذلك إياك أن تأتيني بالأشعري ولا تأتيني بالباقلاني ولا تأتيني بالتفتزاني ولا تأتيني بالرازي، لا 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 لا، أنا وأنت لن نتجاوز كتب الرواية، ولتكن سنة 250، دين يولد بعد هذا التاريخ لا نريده، دين يحدث بعد ذلك لا نريده. هو ماذا عنده؟ ليس عنده سلف، لن يأتيني بالبخاري، لن يأتيني بمسلم، لن يأتيني بأبي داود، لن يأتيني بأحمد حنبل، لن يأتيني بمالك، لن يستطيع، لأن مقالات هؤلاء الأئمة كلها على السنة. لذلك أنشروا كتب أهل السنة، لأن هناك من يلبس على الناس ويزعم بأن هذه العقيدة إنما ولدها ابن تيمية، إنما جاء بها محمد بن عبد الوهاب، يكذبون ويدلسون على الناس. لم يزد بن عبد الوهاب ولا ابن تيمية حرفا واحدا عما جاء به الأئمة، وإن كانوا صادقين ينشرون هذه الكتب. لماذا لا ينشر هذه الكتب إلا أهل السنة؟ لماذا لا ينشر اعتقاد الليث بن سعد واعتقاد محمد بن جرير الطبري واعتقاد أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وشرح الصوص اعتقاد السنة والجماعة للألكائي والشريعة للآجري والإبان بن بطة وكتب العقائد وكتاب المزني وكتاب القيرواني؟ لماذا لا ينشرها إلا أهل السنة ولا يهتم بها إلا أهل السنة؟ نحن أهل التاريخ، نحن أهل الأصل، نحن أهل العقيدة الأساس. كتاب التوحيد من صحيح البخاري أحد المناظرين، وربما التغريدة لا تزال موجودة في تويتر بالحساب الآخر، قلت لهذا الشخص، قلت إن كنت صادقا بأنك على عقيدة أحمد على عقيدة البخاري، أنا وأنت على ما يشهد الحضور، أنا وأنت نطبع كتاب التوحيد من صحيح البخاري مجردا عن تعليقي وعن تعليقك وعن تعليق كل أحد، ثم نطبعه وننشره بين الناس. أنا على استعداد أن أطبع كتاب التوحيد من صحيح البخاري وأنشره بين الناس بدون تعليق أحد من البشر. فإن كان هؤلاء الإخوة في المساحة معي، اختفت الشاشة ما أدري، نايف زين معنا أخوان، فقلت إن كنت صادقا على العقيدة السليمة أنشر كتاب التوحيد من صحيح البخاري. والله لن يستطيع أي أشعري وأي شخص منحرف في الاعتقاد أن ينشر كتاب التوحيد من صحيح البخاري. أما نحن أهل السنة في بنفس سخية مقتنعة متيقنة بأن ما في هذا الكتاب حق، ننشره بين الناس ولا عندنا أي بأس في ذلك. هذا مما يدل على أن هؤلاء إنما دينهم دين محدث، حتى كما قال بعض السلف كيف أؤمن، أو قال كفرت بدين قد ولدت قبله، كفرت بدين قد ولدت قبله. فنحن كذلك كفرنا بدين لم يأتي به أبو بكر وعمر وعثمان وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي به القرون المفضلة. وهؤلاء أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هذا فخرنا ولله الحمد منا، فنحن ولله الحمد منا أوينا إلى ركن شديد، أوينا إلى معتقد سليم جذوره راسخة من عهد محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة الدين عليهم رحمة الله عز وجل. فما علينا إلا أن نبثها، ما علينا إلا أن ننشرها. روى أبو القاسم اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة جملة من عقائد أهل السنة، لماذا لا ننشرها؟ لماذا لا نغرد بها؟ أشد ما يفطم حجج أهل الضلال وأشد ما يلجم أفواه أهل الضلال أن ننشر آثار السلف، هذه تغيظهم غيظا شديدا لا يستطيعون، يعني إذا سمعوها كأنما هي رقية على من به صرع، يحاولون أن يصرفون إلى مقالات المتأخرين ويشاغبون عليها على العين والرأس. بل وذلك الإمام أحمد رحمه الله، عفوا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لماذا هم غضبوا على الفتوى الحموية مع أنه صنف الواسطية ولم يجادلوه عندها، وصنف قبل ذلك عدة رسائل، فلما نشر أو صنف الفتوى الحموية قامت القائمة التي لم تقعد حتى مات شيخ الإسلام بن تيمية بسبب الفتوى الحموية، محنة كاملة. السبب أن الفتوى الحموية فيها أكثر من 60 نقل عن أئمة السلف وعن أهل الفقه وعن أهل التفسير وعن أهل الحديث وعن أهل السلوك وعن أهل اللغة، آثار واضحة بينة عن السلف في الإثبات خلافا لمذهب الأشاعرة ومذهب الجهمية ومن قال بقولهم. فدل ذلك على أن مجرد تلاوة آثار السلف تغيظ الخصوم وتغيظ الأعداء. فكذلك نحن ينبغي أن ننشر هذه الكتب وأن نسوقها بين الناس وأن نشرحها بين الناس وأن نرشد الناس إليها، وهذه الرسالة التي بين أيدينا إحدى هذه الرسائل المهمة. نعم أحسن
الله عليك. قال رحمه الله: قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بمن كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة.
جميعنا يعرف بأن غالب كتب الاعتقاد والوصايا أن يوصي بالكتاب والسنة، عليك بالكتاب والسنة، تمسك بالكتاب والسنة، تمسك بالذي تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الوصية دوما تقدم بالكتاب والسنة، فما بال الإمام أحمد رحمه تعالى بدأ بالوصية بالتمسك على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو القيد، هذا هو الميزان الذي توزن به العقائد، السلف الصالح الاتباع. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فجعل إيمان الصحابة قيد للإيمان الصحيح، لم يذكر الإيمان بالله ولا الملائكة وهو الأصل في الإيمان، لكن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالقدر على إيمان من؟ على إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، لأن هناك من يؤمن بالله على غير الطريق الصحيح، يؤمن بالله كخالق لكنه لا يؤمن به كمعبود. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهم يؤمنون به كخالق لكن لم يعبدوه، عبدوا غيره. هناك من يؤمن بالملائكة لكن على غير ما نؤمن نحن به، يقول بأنها لا حقيقة لها في الخارج وإنما هي المبدأ الحسن أو الميول الطيب أو ما شابه ذلك. هناك من يزعم بأنه يؤمن بالجنة ولكن يرى بأن الجنة معناها حسن الخاتمة ولا حقيقة للجنة في آخر الزمان، والنار قال هو سوء الخاتمة. فدل ذلك على أن الإيمان الصحيح هو إيمان الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك الإمام أحمد بدأ بهذا القيد، قال رحمه الله تعالى التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الكرماني حرب في كتاب السنة، قال بأن من قال أنا لا أتبع فهذه زندقة، زندقة. وهذا واقع اليوم، هناك من يقول أنا لا أتبع أحد، أنا لست مجبر بأن أقلد أحد، ما تصنع؟ قال أنا أخذ مباشرة من القرآن والسنة، لا غير صحيح، مو على كيفك، تأتينا بآية وتحرفها على كيفك، تأتينا بحديث وتحرفه على كيفك، لا. هل هذا آمن به أبو بكر؟ هل هذا آمن به عمر؟ هل هذا آمن به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدل ذلك على أنه لا، البدء باعتقاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو القيد. نعم.
أحسن الله إليك قال رحمه الله التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
هذه كل وصية من هذه الوصايا فيها مؤلفات لأهل السنة وأصل عظيم جدا، الاقتداء بهم، هذا باب عظيم، الاقتداء بالسلف في أدق الأمور، كن سلفيا، هذه معنى السلفية، تتبع السلف الصالح إن كان بالإجماع فهو بالإجماع، وإن كان فيما بينهم بأقوال ومقالات فخذ ما وافق الكتاب والسنة من ذلك وفي كل خير. وترك البدع أي المحدث في دين الله عز وجل، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. الخصومات المراد بذلك الجدال، وأنا أنصحكم دوما وكررت هذا في أكثر من مجلس، كتاب الإبان لابن بطة، فقد ذكر آثار جميلة جدا طب للأرواح عن السلف الصالح في نبذ الخصومات والجدال والجلوس مع أهل البدع. من قرأ هذا الكتاب سوف يغير كثير من سلوكه، من ركونه إلى الجدال والخصومات، من ربما التساهل مع أهل البدع والإصغاء إليهم وما شابه ذلك. نعم.
أحسن الله إليك قال رحمه الله السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن.
تفسير للسنة أنها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن لأنها مبينة لتبين للناس، فالسنة مبينة للقرآن الكريم. نعم.
أحسن الله إليك قال رحمه الله وليس في السنة قياس.
المراد بالقياس هنا القياس المختل الأركان، القياس له أركان وهو أصل من أصول الاستدلال عند فقهاء الإسلام، ولكن لابد يكون متوفر الأركان من المقيس والمقيس عليه والعلة والحكم. أما إذا اختل شيء من هذه الأركان الأربع فإنه قياس شيطاني كقياس إبليس الذي رأى بأنه أفضل من آدم، خلقه الله من نار وخلقه وخلق آدم من طين. قال الإمام أحمد أول من قاس إبليس أتى بقياس الأولى، وهذا نوع من أنواع القياس. فدل ذلك على أن القياس إذا اختل ركن من أركانه فهو قياس شيطاني. أما القياس الذي توفرت أركانه من وجود المقيس والمقيس عليه الذي هو من أصل شرعي جاء في الكتاب والسنة، والعلة تحققنا بأن هي العلة الشرعية، فإن الحكم يكون بذلك واحدا في المقيس والمقيس عليه. نعم.
أحسن الله إليك قال رحمه الله وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال. نعم. ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء،
لأنها أثر ما تدرك بالعقول ولا الأهواء، لأن أثر كما قال علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن أسفل القدم خير من أعلاها، في الخفين المسح على الخفين يمسح من أعلى، فيقول لو كان الدين بالرأي لمسحنا من أسفل الذي يمر بالقباء الغبار والتراب وما شابه ذلك. فدل على أن الأمر السنة لا تدرك بالعقول والأهواء وإنما هو الاتباع، فكل ما جاء به الأثر نقول به، فإن لم نجد هناك أثر فإننا لا نذهب إلى عقولنا وأهوانا وإنما ننظر إلى مقاصد الشريعة وأصول الشريعة ونجتهد. نعم.
أحسن الله إليك قال رحمه الله ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره. والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
وهذان السؤالان مرفوضان في الاعتقاد، سؤالان مرفوضان في الاعتقاد، لما في أفعال الله وكيف في صفاته. فتجنب هذين السؤالين، لا تسأل بلما وكيف، لا تسأل بلما في أفعال الله، ليش الله خلق كذا، لماذا الله خلق كذا، لماذا الله فعل كذا، هذا لا يجوز، بل ربما أحيانا يكون والعياذ بالله من مورثات الشك في قلب الإنسان. لماذا خلق الله جنة ونار، لماذا خلق الله كفار، لماذا؟ لا تسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، حكمة الله بالغة سبحانه وتعالى. وكذلك الكيف، الكيف فيما غاب عنك كنه، الكيف فيما غاب عنك كنه، ليس هناك إلا التسليم، قل آمنت بالله على مراد الله، وآمنت برسول الله بما آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقول كيف يكون ذلك، كيف يكون ذلك، لأن العقول لها قدرة ولها حد، تعجز على أن تبلو أن تتجاوزها، كما أن عضلاتنا وقدراتنا لها حد، تعجز عن أن تحمل ما كان فوق طاقتها، فكذلك العقول، فهناك لك حد لا تتجاوزه. علمت قل، لم تعلم قل آمنت بالله وسلم. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له.
يعني الله تعالى، يعني أن الله تعالى لم يطالبك بشيء فوق طاقتك ولا فوق فهمك. إذا عيت وعجزت على أن تفهم الحديث، فليس أمامك إلا القبول والتسليم، صدق به وانتهى الأمر، قل آمنت بالله وسلم به إذا عجزت عن ذلك. لكن هذا يكون في أقل يكون فيما لا يجب على الإنسان، غالبا يكون فيما لا يجب على الإنسان معرفته، ما لا يجب عليك معرفته قد يكون فيه غموض وخفاء على بعض الناس، ولا يعرفه إلا العلماء الذين يستنبطون الأحكام. أما الجليات الواضحات فهذه لا تخفى على أحد، يفهمها العام البليد ويفهمها العالم. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، وما شابه ذلك. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فعليه الإيمان بها والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر.
حديث الصادق، حديث الصادق المصدوق، حديث الصادق المصدوق، مرور مراحل خلقة ابن آدم، 40 يوما نطفة، و40 يوما علقة، و40 يوما مضغة، نطفة سائلة، علقة مجموعة من الدم، مضغة أصل اللحم، وهكذا. هذه المراحل من قبل ما كانت معلومة عند أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فعلمه الله عز وجل هذا الأمر الذي يخفى على كثير من الناس ذلك الحين، ما لك إلا التسليم. والحمد لله اليوم العلم يؤكد لنا هذه الحقائق، واليقين حاصل عند صاحب الإيمان قبل أن تأتي هذه المبينات والموضحات، إنما هي تزيد الإنسان اطمئنانا بأنه على دين حق. فمثل هذه الأحاديث التي تقصر العقول عن إدراكها ومعرفة كنها، إذا عجزت عن ذلك فقل آمنت بالله وسلم. نعم، نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية،
أي رؤية الله عز وجل. يأتي الشيطان لابن آدم، كيف يرى الله، وفي أي جهة يرى الله، وهل نرى وجهه، وإذا رأينا وجهه ماذا تكون حدود الوجه، ماذا يكون وراء الوجه، هذه كلها أسئلة شيطانية لا تلتفت لها. قل آمنت بالله بأن الله يرى. الله تعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. انتهينا. الكيفية دعها إلى ذلك الحين، إذا جئت ذلك الحين تعرف الكيفية. لكن الآن ليس عليك إلا الإيمان والتسليم بما جاء في الخبر، نؤمن بأن الله يرى، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا، سنرى الله عز وجل بأعيننا، لا تضامون في رؤيته. نؤمن بذلك. تأتي من وراء ذلك أسئلة، يأتي من وراء ذلك البحث في اللوازم، لا نناقش في ذلك كله، وإنما نقابله بالتسليم. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإنها تعني الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحد.
نسخة، نسخة، نبت، نبت ونسخة، نأت، النائية ينأى، ونبت من النبو والنابئة، يعني الشاطحة والتي خرجت عن السبيل. نعم، نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات،
نعم.
وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره
لا
ولا
تجادل،
يتعدى.
لا تجادل، وصيتي لكم يا أخوان لا تجادلون في تويتر وفي غير تويتر، انشر العلم. يقول يونس بن أحمد: لست راد على أهل البدع بشيء أشد من السكوت عنهم، لأنك أنت سائر إلى الله، وفي مسيرك إلى الله عز وجل تدعو وتشرح وتتعبد الله تعالى وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى. هو يريد أن يعطلك، هو يريد أن يثنيك، هو يريد أن يكسب. والله ما استأسد الزنادقة ولا ظهروا ولا تكلموا اليوم إلا لأننا شغلنا بالجدال ووقفنا نتناحر، والمؤسف أن يكون هذا الجدال والصراع فيما بيننا. ادعو إلى الله، اجتهد، انشر، وحتى لو تكلم صاحب ضلالة بضلالة تكلم بحق أنت ولا تلتفت له. أما أن يأتيك رجل مغمور لا يعرفه أحد في حساب في تويتر، ثم نتناقل تغريدته، ثم نعلق على تغريدته، يا أخي قلعتي يا أخي، وش تبي به؟ أنت أصل السنة، تكلم بالباطل، تكلم أنت بالحق، انشر الحق، وإخوانك يدعمون الحق، وهذا هو النصر العظيم. أما نشتغل بالجدال هذه معطل لدين الله، بل هو قد يورث الشكوك. وكثير من الناس دخلوا في تويتر وفي هذه البرامج بأديانهم وخرجوا بلا دين، لأنهم يجادلون. قصة الجهم بن صفوان، جعد بن درهم، مشهورة، لما ناقش الفرقة التي تسمى السمنية الهندية، ناقشهم وناظرهم، فما كثى 40 يوما لا يصلي شاك في الله عز وجل، انقلب دينه، نسأل الله السلام والعافية. وكم من إنسان ناظر أقوام لو لم يورثهم هذا النظار إلا تعطيل دعوته وثني عن العلم والتعلم لكان هذا من أعظم المصائب. كيف وما يأتي من وراء ذلك مما يورث الشك في القلب والفساد. والقلب لابد، الذين يعملون في الطوارئ ويعملون الآن في مكافحة كورونا كثير منهم يصاب، وهم أطباء، يصابون من كثرة مخالطة المرضى. فكذلك الذي يكثر مخالطته للضلال لابد يوم الأيام هذا القلب يضرب يضرب يضرب، تأتيه غارات من أهل الشبهات، فيخشى أن يوم الأيام يصيبوا مقتل من مقاتله فيهلكون، نسأل الله السلام والعافية. لذلك يقولون: من خلط خلط له، من خلط خلط له، بمعنى أن من توسع في هذه الصدامات والصراعات، فالصراعات سوف غدا يأتينا بشيء من هذه الشبهات التي تلقفها على الناس. جاء رجل عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: يا أبا عبد الله أناظرك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن جاء ثالث وغلبنا؟ قال: نتبعه. فقال الإمام مالك: يا هذا، إن الله جاء لمحمد بدين واحد، وأنا قد هديت إلى دين محمد، فإن كنت قد أضللت دينك فاذهب والتمسه. كأن يقول: رح رح دور دينك، رح دور دينك، أنت مضيعه. أما أنا لا، أنا الحمد لله على عقيدة، وش أجدل كذا؟ ليش أغامر بديني؟ أنا ما علي إلا أن أتلو عليك كلام الله وأشرح لك سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هديت الحمد لله، لم تهدى لست عليك بمسيطر. هذا هو الواجب. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه لا يكون صاحبه، وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
نعم، هذا هو أصل عند أهل السنة والجماعة. نعم،
والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق.
نعم، لا تضعف، لا تضعف، لأن وإن كان لا يوجد نص في القرآن الكريم ولا في السنة ليس بمخلوق، لا يوجد نص. الإمام أحمد أثري يتبع النصوص ويتبع الكتاب والسنة، هنا يقول لك: لا لا تجبن، لا تخاف أن تقول القرآن ليس مخلوق، لا لا، قل ليس مخلوق. الإخوة معي في الزوم، كأن الصورة اختفت. أعطوني إشارة إخوان. نعم، رحمه الله تعالى هنا يقول: ولا تضعف أن تقول ليس مخلوق، لأن كنا من قبل، يعني أصحاب النبي عليه السلام كان يقول القرآن كلام الله ويسكتون، لأن قلوبهم معقودة على أن القرآن صفة لله عز وجل، أو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. حتى خرج أقوام فزادوا على عبارة القرآن كلام الله، قالوا مخلوق، كناقة الله وبيت الله مخلوق، إذن عندهم كلام الله مخلوق. فقال أهل السنة: بل هو كلام الله غير مخلوق، ولا تضعف أن تقول غير مخلوق. لماذا؟ لأنني لا أضعف على أن أقول غير مخلوق، لأن غيري نطق بالباطل، فوجب علي أن أنطق بالحق، وإلا كيف أميز نفسي عن نفسه وموطئ رجلي عن موطئ رجله؟ لا بد أن أميز اعتقادي. فلا تضعف أن تقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لأن الله تعالى يقول: ولكن حق القول مني. وقال ألا له الخلق والأمر، ففرق الله ما بين الخلق وبين الأمر، فدل على أن الأمر صفة لله عز وجل وكلام الله، فهو ليس مخلوق. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق.
ليس ببائن منه، لأن الله تعالى خالق وما سواه مخلوق. فلو كان القرآن، والقرآن من الله، حتى جاء في الحديث: ما تقرب عبدي إليه بشيء أحب مما خرج مني أو مما خرج من الله، من سمي النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك، دل ذلك على أن القرآن من الله، ولكن حق القول مني، فالله تعالى هو الذي تكلم به، فليس بما يدع عنه، وإنما تكلم الله تعالى به، والكلام ينسب إلى قائله. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه.
نعم، هذه ثلاث مذاهب تمر معنا إن شاء الله تعالى قريبا في الحائية. ثلاث مذاهب في القرآن كلها باطلة: الذي يقول مخلوق، والذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، والذي يقف. هؤلاء الثلاث فرق كلهم جهمية، ومحلهم محل ذم، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في القصيدة الحائية بشكل أوضح. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه.
رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل محلها محل خلاف بين أهل العلم. منهم من رأى بأنه رأى ربه ليلة الإسراء، والصحيح أنه لم يرى ربه عز وجل، وإنما قال نور أن أراه. وأما رؤية الآخرة فإن الله تعالى يرى، والأحاديث في ذلك متضافرة، والأدلة من القرآن الكريم دالة على ذلك. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، ولا نناظر فيه أحدا. والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به
هذا الميزان، توزن فيه أعمال العباد يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن خفت موازينه فمن ثقلت موازينه. وهو حق يزن الله تعالى به ثلاث أشياء، مجموع الأدلة في الموزونات ثلاثة: يوزن العمل والعامل والكتب، يوزن العمل والعامل والكتب. يوزن العمل كما في حديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويوزن العامل يؤتى يوم القيامة بالكافر البدين البطين، لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال عن ساقي سعد بن معاذ: لهما في الجنة أثقل من أحد، وما شابه ذلك. ويوزن الصحف كما في حديث البطاقة: 99 سجل توضع في كفة، وبطاقة فيها لا إله إلا الله في كفة، فترجح بها. نعم
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان
يعني مفسر به. قال: ما منكم إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبين ترجمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
وحدث الحوض متواترة، لا حكم التواتر المعنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حوض خلقه الله عز وجل إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، يرده أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ويذاد عنه المبدلون المحدثون في دين الله عز وجل، وهو يكون في آخر عرصات يوم القيامة قبل المرور على الصراط. يكون في آخر العرصات لما بلغ الناس بهم المبلغ العظيم من الجهد والظمأ فيردون على ذلك الحوض فيشربون شربة سقانا الله وإياكم منها لا يظمؤون بعدها أبدا. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها
يعني تحاسب في القبور. نعم
أحسن الله إليك.
وأن هذه الأمة مثل سائر الأمم يعني لا يظن الشخص بأن هذه الأمة مستثناة لأن النبي عليه السلام لما جاء في الخبر بأن يهود تفتن في قبورها قال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة أيضا تفتن في قبورها فعذاب القبر حق وفرعون وقومه يعرضون على النار كما جاء في القرآن الكريم فدل ذلك على أن عذاب القبر حق نؤمن به وهو أمر غيبي والإيمان بالغيب عندنا مقدم على الإيمان بالشهادة كما في أول سورة البقرة في صفات أهل الإيمان ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فنؤمن بأن الناس تحاسب وتعذب في قبورها لكن الروح والجسد الناس فيها على ثلاثة أحوال في الدنيا غالب الألم على البدن والروح لها تبع يعني غالب ما يعذب الناس الآن ويتألمون ويصرخون ويتوجعون كلها في الأبدان والروح قد ينالها شيء من الألم وإلا هناك كم من شخص مريض وهو يضحك وكم من شخص يجلد ولكن روحه صابر ومحتسبة فدل ذلك على أن الألم في الدنيا في الأبدان والروح لها تبع وفي البرزخ العذاب والحساب على الأرواح والأبدان لها تبع فكم من شخص يحمل على أمتان ميت وهو وروحه تعذب أو روحه تنعم فالأمر في البرزخ على الأبدان والأرواح على الأرواح والأبدان لها تبع وأما في الآخرة فالنعيم والجحيم والعذاب والحساب كله على الروح والبدن سواء بسواء. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد والإيمان به والتصديق به. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما.
تذكرون لما مر بنا في ثلاثة الأصول في أصول شهادة أن محمد رسول الله أركانها الأربع تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع قلت لكم ما يخرج من بين الشفتين إما جملة إنشائية أو جملة خبرية الجملة الخبرية تقابل بالتصديق وارتح فكل العقائد أخبار كل العقائد أخبار يعني كلها أخبار جاءت عن الله وعن رسول الله قابلها بالتصديق وريح نفسك وقد قيل بأن الأخبار لا يعتريها النسخ إنما النسخ يكون في الأمر والنهي أنا اليوم أمرك بأمر غدا أنسخه وقل لا هونت أنهاك عن شيء وغدا أنسخه وقل لا افعله فالنسخ إنما يرد على الأمر والنهي وأما الأخبار لا ورود للنسخ فيها فبالأمس كنت تخبرني بأن هناك جنة ونار واليوم تقول لا جنة ولا نار لا يرد النسخ وإنما يرد على الأخبار التصديق والتكذيب فتكون أنت صدقت أو كذبت أو كذبت بعدما كنت مصدقا أو صدقت بعدما كنت مكذبا فعلى ذلك ينبغي أن تقابل كل هذه الخبريات بالقبول والتصديق والتسليم ثم عقد القلب على ذلك ولذلك سميت عقيدة اعقد قلبك لا تحل حتى تموت وعاهد نفسك من اليوم بأنني هذه العقيدة التي أعقد قلبي عليها بأنني أثبت ومتى أحسست من نفسي بأنني أريد أن أشك ويقع في قلبي شك كف مباشرة دعها على ما هي عليه لأن حق الأمس لا يكون باطنا اليوم وباطل الأمس لا يكون حقنا اليوم وما أمنت به بالأمس لا يجوز أن أكفر به هذا اليوم. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء
يسمى نهر الحياة. نعم سيأتي معنا إن شاء الله غدا. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد
وكل هذه مقامه مقام الثبوت القطعي اليقيني التي جاءت به أو الذي جاءت به السنة المتواترة في المعنى بأن الدجال خبره أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز إنكاره وأنه يوم يخرج قبيل قيام الساعة، وأن فتنة عظيمة يفتن به الناس، وأن الله تعالى يكرم عيسى بعدما ينزل لأنه رفع إلى الله عز وجل فيقتله بباب لد. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
يا أكمل دل على أن هناك من هو أنقص، هذا يدل على مذهب أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، فالناس في الإيمان ليسوا سواء في القول والعمل، يختلفون في القول والعمل، هناك شخص يقينه زائد، هناك شخص يقينه أقل، وهناك شخص يقينه أقل من ذلك، وكذلك في العمل الناس يتفاوتون، هناك من يأتي بعبادة أكثر، وهناك من هو أقل لا يأتي بها، وبذلك يكون التفاضل. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة.
يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث: أول ما يفقد الناس الأمانة وآخر ما يفقد الناس من دينهم الصلاة، قال: إذا ذهب آخر الشيء ذهب كله، إذا ذهب آخر الشيء ذهب كله، فدل ذلك على أن الذي لا يصلي كافر، لأنها شعار الإسلام، ولذلك لا تسقط بحال، لا في الأمن ولا في الخوف ولا في الحضر ولا في السفر ولا في اليسر ولا في العسر ولا في الفردية ولا في الجماعة، ما تسقط الصلاة أبدا عن الإنسان إلا من رفع الله عنها العذر، النساء، وهذا خاص بهن في أحكامهن، ما عدا ذلك فإن الصلاة لا تسقط عن أحد أبدا، لأنها شعار لأهل الإسلام. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فهي علامة، فالذي لا يصلي كيف نعرف بأنه مسلم؟ الحج لا يأتي في العمر إلا مرة، الصوم في الشهر السنة مرة، الزكاة من بيده مال ولا ترى عامة الزكوات عند إخراجها، فماذا يميز أنك مسلم؟ لا يميز الناس إلا الصلاة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نهيت عن قتل المصلين، لأنها شعار لأهل الإسلام، والحديث صريح: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. نعم. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر.
حلية القتل معروف أن القتل يقوم به ولي الأمر، وهو راجع له في تنفيذه وعدمه أو تعجيله وإبطائه، هذا راجع لولي أمر، ولذلك بعض الناس ربما يحتج بأنه لم يثبت على مر التاريخ أن هناك من استتيب أو قتل في تركه للصلاة، هذا غير صحيح، قد وقع في بعض الأزمنة، ذكرت في بعض الرسائل، ولكن حتى لو لم يقع فولاة الأمر ينظرون في الأصلح من حيث التعجيل والإرجاء وتأخيره، أو من حيث تطويل أيام الاستتابة لعله يتوب، وفي الغالب أن من يقدم للسيف ويزجر وينهر أنه يرجع إلى الصلاة، فيكون حاله حال المنافقين حتى لو كان يصلي على غير نية. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، مقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب
قدم عليا، فدل ذلك على أن الرابع عند الإمام أحمد علي رضي الله عنه، وكذلك هو بالإجماع في الخلافة عليه رضوان الله عز وجل، ولكن الثلاثة لأنه ورد بهم النص كما جاء في حديث ابن عمر. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه.
فالقيد هو الرؤية، القيد هو الرؤية، ذلك تعريف الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، فالقيد هو الرؤية، أما الإدراك فلا، فقد يدركه أشخاص لا يعدون من الصحابة، وإنما يقال عنهم من المخضرمين، من التابعين المخضرمين، لكن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة فإنه يكون بذلك صحابيا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: له من الصحبة على قدر ما صاحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروا. أيوة. ولم ولو لقوا الله بجميع الأعمال.
أيوة.
كان هؤلاء.
أيوة. يا أخوان، الإنسان الآن إذا رأى مشهور ولا رأى صاحب منصب كبير يقول رأيته، ويتفاخر بين أقوام ولا رأيته يوم الأيام، كيف اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا والله الشرف العظيم. لذلك لما ذكر بعض فضلاء أهل العلم والفضل عند عبد الله المبارك، قالوا بأنه أفضل من معاوية رضي الله عنه، فقال: والله لذرة في أنفي حصان معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما في أحد مثل الصحابة رضي الله عنهم من حيث الفضيلة العامة والفضيلة المطلقة، ما في مثل أولئك الجيل الذين اصطفاهم الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يكون من بعد الصحابة من هو يفضل على بعض الصحابة في جزء من دينه، كان يقول أفقه أو أعلم، قد يكون ذلك، حتى قيل بأن بعض الصحابة كانوا يجلسون مجالس سعيد المسيب رضي الله عنه ورحمه، فيكون هو أعلم منهم، لا يستغرب ذلك. فالتفضيل في الجزء لا يعني التفضيل في الكل، كما قال النبي عليه السلام: سيأتي في آخر الزمان أقوام من القابض منهم على دينك القابض على الجمر، للعامل منهم أجر 50. قيل: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. فلا يعني ذلك أنه يأتي بعد عصر الصحابة من هو أفضل من الصحابة، ولكن أولئك لهم فضيلة في جانب معين، وهو جانب الغربة والصبر والثبات على دين الله عز وجل، وهذا جزء من دينهم، وإلا قد يكون من أصحاب النبي عليه السلام من ذاق الغربة ولا يقدم عليه أحد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة، أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة، واستمع الناس.
دل على أن السمع والطاعة لولاة الأمور ليس نظاما يسن، وليس مطلبا فقط دنيويا، لا، هذا جزء من عقيدتنا، جزء من عقيدتنا، كما نتعلمنا في أول أمر الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وحق الصحابة، كذلك من أجزاء عقيدتنا السمع والطاعة لولاة الأمور، وهذا جزء، لأن أهل السنة والجماعة، والجماعة تقتضي إلى إمام، والإمام لا قيمة له إلا بطاعة، فدل ذلك على أن نسمع ونطيع البر منهم والفاجر، حتى ولو كان فاجرا، فإن فجره على نفسه، إن أحسن فلنا وله، وإن أساء فعلى نفسه، وليس علينا في ذلك شيء، ما علينا إلا أن نسمع ونطيع في غير معصية الله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار
من علي حليفة. من ومن عليهم أو من غلبهم، من عليهم يعني اعتلى عليهم، أو من غلبهم، وهذا يدل على أن من مسالك الولاية التي تصح فيما بعد إذا تمت، كما قال الإمام أحمد: من ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه، إذا اجتمع الناس عليه فإنه لا يجوز الخروج عليه حتى ولو كان بالغلبة، يأتي الخلافة بالنص، وتأتي بالاستخلاف، وتأتي بالشورى، وتأتي بالغلبة، كسائر أكثر الدول الإسلامية التي قامت من بعد عهد الخلافة، فأكثرها إنما هي غالب ومغلوب. فمن تولى بالغلبة واجتمع الناس عليه قيل له سمعا وطاعة في غير معصية الله، وانتهى الأمر. لماذا؟ عصمة للدم، عصمة للدين، رعاية للمصالح، حفظا للحقوق، يكون من وراء ذلك كله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة البيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد.
وهذا لأن الخوارج لا يرون ذلك، الخوارج لا يرون الغزو مع الإمام، ولا يرون دفع الفي له، ولا قسمة الفي، ولا دفع الزكاة له، ولا غير ذلك، لا، مو بصحيح، يتعامل معه كإمام المسلمين، حتى الزكاة تدفع له، أين يذهب بها، أين يصرفها، إن أحسن فلنا وله، وإن أساء فعلى نفسه، فيكون من جانب الفجور، وإن كان برا فهو خير. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة.
شوفوا هذا الكلام الآن كم سطر في حقوق ولي الأمر، مع أنه أوذي منهم أشد الأذية، أوذي منهم أشد الأذية، لكن رباط السنة، رباط السنة، السنة تدعو إلى السمع والطاعة. ولذلك لما كان مسجونا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، جاءه بعض الشباب المتحمس فقالوا: يا أبا عبد الله، ترى أن نخرج؟ قال: لا، وإن تذهب السنة، اسمع وأطع، وإن ضربك وأخذ مالك. فدل ذلك على الإنسان يصبر والحمد لله، ويستعين بالله عز وجل، ويدعو الله تعالى ولي الأمر، عسى الله تعالى أن يهدي. هذا هو الواجب، لا أن يحمل السلاح عليه، لأنه إذا حمل السلاح أفسد الدين والدنيا. فما يأتي من وراء الخروج خير. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن، شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، في كتاب التنكيل سرد سردا تاريخيا في أنه ما من أحد خرج على إمامه إلا وأتى بمصيبة أعظم، ووقع في من وراء ذلك الفساد والدمار ما الله به عليه، والواقع يشهد بذلك. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر.
هذا إذا اعتدوا على الشخص بمفرده، لص كان أو خارجيا، فإنه يقاتلهم، بمعنى أنه يدافعهم بالأدنى فالأدنى حتى يدفع الشر عنهم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله.
من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون هكذا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا.
يعني فرق ما بين القتل والمقاتلة، المقاتلة مدافع، أما القتل إزهاق، القتل إزهاق وإماتة، وأما المقاتلة مدافعة، مثل ما قال النبي عليه السلام في الصلاة: إذا أراد الرجل أن يمر بين يديه قال فليقاتله، ما يعني أنه يحمل السلاح ويقتله، لا، وإنما يدافعه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله ويحكم فيه،
لأن تنفيذ الحدود إنما هو لا يكون إلا بيد السلطان. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار.
فالحكم خاص بأهل القبلة، أهل القبلة لا يحكم لأحد منهم بجنة ولا نار، التقي يرجى له الجنة، والعاصي يخاف عليه من النار، أما من غير أهل القبلة فإنهم يشهد بأنهم في النار، نسأل الله السلام والعافية، من مات كافرا وثبت بأنه مات كافرا فإنه في النار. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الحديث: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني بقراب ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابه مغفرة. فالذي يموت وهو مقيم على ذنبه فإن الله تعالى تحت مشيئة إن شاء الله عذبه بقدر ما عنده من ذنوب، ثم يخرجه من النار إما باستيفاء العذاب أو بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين، وإن شاء الله تعالى غفر له مباشرة. فالله تعالى مالك يوم الدين، يتصرف بعباده كيف يشاء. وأما من تاب في الدنيا فإنه إن شاء الله تعالى يتوب الله تعالى عليه. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف وقامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون.
هذا مقامهم مقام التواتر من حيث السنة، وكذلك جاءت فيها آية منسوخة تلاوة وباقية حكما. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا.
لا يغمز الشخص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرع الرازي في رواه الخطيب في الكفاية: إذا رأيت الرجل يغمز في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. فلا يغمز أحد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يغمز أحد في أهل العلم والسنة. ولذلك الإمام أحمد رحمه تعالى لما سمع رجل يقال له ابن أبي قتيلة قيل بأنه يغمز في أهل الحديث ويقول عنهم قوم سوء، فقام الإمام أحمد ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق. فالذي يغمز أهل الدين وأهل العلم وأهل السنة وأهل الأثر وأهل الحديث وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذه كلها من علامة الزندقة. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
نعم.
والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق. هذا التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق.
هذه الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم أشفق بالأمة من كل أحد وأرفق بالأمة من كل أحد وأفصح الناس لسانا وأعلم الناس بدقائق الألفاظ ولوازمها السليمة والسقيمة. فلا يجوز لنا أن نستدرك على رسول الله، نروي الأحاديث كما قالها النبي عليه السلام ونبقي لها هيبتها النبوية، لأن هناك من يقرأ هذا الحديث ثم يضعف هيبتها فيقول: من حالف بغير الله فقد أشرك، لكنه شرك أصغر. أعوذ بالله يا أخي، اسكت كما سكت النبي عليه السلام، قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفسر الحديث تفسيرا يضعف هيبتها. ما الذي طلب منك أن تفسر وأن تشرح؟ اتلو الحديث كما تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، إن جاء عند إيقاع الأحكام على الأعيان ويقام الحد على شخص ما ويطبق معنى هذا الحديث، ينظر أهل العلم ما المراد بالكفر هنا، ما المراد بالقتل هنا، ما المراد بالنفاق هنا، فهنا يأتي التفصيل في الأحكام. أما عند التلاوة والرواية والوعظ والإرشاد، ما عليك إلا أن تتلو كلام رسول الله كما قال به النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هكذا نروي وهكذا ننقله للناس، ولا نأتي بشرح أو تفصيل أو قيود تضعف هيبة النص النبوي، بل نبقيه على ما هو عليه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإن جئنا عند الأحكام على عيان نظرنا في المراد بالكفر هنا، هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر، وكذلك بقية الأحاديث. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. والجنة والنار مخلوقتان
مخلوقتان موجودتان الآن. هذا عقيدة السنة والجماعة، أن الله خلق الجنة وخلق النار، فهي موجودة مخلوقة تهيئ لأصحابهما. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. آخر الرسالة، والحمد لله وحده، صلواته على محمد وآله وسلم تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير بما قرأتم وما سمعتم جميعا. أسأل الله عز وجل أن يرحم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأن يعلي مكانته ومنزلته في عليين، وأن يجمعنا وإياكم به مع أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وسائر المسلمين في جنات النعيم. جزاكم الله خير معاشر إخوة، وأثابكم، وإن شاء الله تعالى غدا على موعدنا تمام الساعة 10 أظن كتاب، أظن حسن المعلن عن كتاب منظومة أو حاية من أبي داود رحمه الله تعالى. جزاكم الله خير جميعا، فما لا يا إخوان، واعذرونا عن استقبال الأسئلة لأن فتح الباب ربما يشق بنا الآن، لكن لعل إن شاء الله في يكون هناك مجالس استثنائية تكون خاصة بالسؤالات والمذاكرة بإذن الله عز وجل. في أمان الله، بارك الله فيكم. جزاك الله خير يا شيخ نايف، الله يثيبك، الله يثيبك.
الله خير، الله يحفظك.